ذكر الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أي النبي يرفع يديه بين السجدتين، فهل هذه الرفع منه فهل إيه؟ طيب يعني على أي حال كأنه يريد أن يسأل هل هذا ثابت أم لا. نعم، كان النبي عليه السلام يرفع يديه مع كل خفض ورفع، مع كل خفض ورفع، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا. والثابت المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة. الأربع مواطن دول تواتروا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما دون هذه الأماكن كان يفعله أحيانا ويدع في كثير من الأحيان، فلا ينكر على من فعل ذلك، وإنما يستحب أن يأتي به أحيانا لا يداوم عليه، لأن النبي عليه السلام لم يكن يداوم في غير هذه الأربع، والله تعالى أعلم. يقول أحيانا أحلف بغير الله عز وجل مع أني أعرف أن هذا شركا، ولكن أحلف في لحظة غفلة فهل هذا حرام؟ بلا شك أنه حرام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولكنه كفر عملي بمعنى أنه لا يخرج به من الملة، ولذلك جعل له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة فقال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. يقول في عملي تعرفت على بعض الأصدقاء والصديقات من البنين والبنات، وحاولت أن أنا أقطع علاقتي بهؤلاء البنات، ولكن أحيانا أقابلهم صدفة في المواصلات، فهل يجوز لي أن أسلم عليهم دون الدخول في مواضيع جانبية؟ ولا جانبية ولا فرعية، ولا تسلم عليهن قط، ولا تسلم عليهن قط، لأن السلام يجر إلى ما بعده، السلام يجر إلى فتن عظيمة لا تحمد عقباها، فخير لك أن تقطع علاقتك تماما بهؤلاء البنات، وكمان بنات يعني مش عواجيز، يعني وتبقى واعتك كحل. يقول أريد أن أشتري شقة لكي أتزوج، ولكن ليس معي مال، وأبي يريد أن يشتري لي الشقة ولكن ماله في البنك، فهل أقبل هذا أم لا؟ الجواب يا أخي الكريم أن الضرورات تبيح المحظورات. أنا أوافقك على أن هذا المال حرام أو بعضه حرام، أو بعضه حرام، وظاهر السؤال يقول إن مال الوالد الحلال قد وضعه في البنك، ولكن السائل يتحرج من نتاج هذا المال وهي فوائد البنوك أو أرباح البنوك التي يسميها الشرع ربا الأموال، فلا شك أن هذا ربا، لا يختلف في ذلك في الأمة إلا واحد، وانتم عارفين. فنقول بعد موافقتنا وإقرارنا لأن هذا حرام، إذا كنت مضطرا إلى الزواج وتخشى الوقوع في الفتن العظيمة التي تعرفها وأعرفها، وليس هناك بارقة أمل أمامك لشراء الشقة ولو إلى وقت تحتمله أنت في تركك للزواج، فلا بأس أن تأخذ من هذا المال، لا بأس أن تأخذ من هذا المال وتشتري به شقة، من باب الضرورات تبيح المحظورات، والله تعالى أعلم. وقد سمعت الشيخ ابن باز يفتي على هذا السؤال بهذا الجواب وعنه أنقل. لقد ذكر الشيخ الألباني تحريم يوم السبت وقال لا تصوم يوم السبت إلا مفترض عليكم، واستدل بهذا الحديث. في الحقيقة يا أخي الكريم يعني شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني أظن أنه انفرد عن سائر علماء الأمة بتحريم صيام السبت إلا في الفريضة، ونحن مع قلة البضاعة نذهب إلى ما ذهبت إليه علماء الأمة من جواز صيام السبت إذا ضممت إليه يوما قبله أو يوما بعده. والنهي الذي ورد عن صيام السبت إنما هو حين الإفراد، حين الإفراد يعني لا تفرده بصيام، وإنما تضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. وأما ما ذهب إليه الشيخ حفظه الله فلم يقل به أحد من علماء الأمة، ولا أتصور أن هذا الحق إن كان حقا خفي على الأمة منذ 14 قرنا وظهر إلى شيخنا حفظه الله، وهو مأجور فيما ذهب إليه لأنه عالم مجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ونحن نظن أن له في هذه الفتوى أجرا واحدا، والله تعالى أعلم. أقرأ سورة ياسين وأجعل ثوبي على روح والدتي وأجعل ثوبها على روح والدتي، هل هذا يجوز؟ أبدا لا يجوز، لا يجوز. يعني هي بتقول أن أنا بقرأ سورة ياسين وأهب ثوابها إلى والدتي. الجواب، لماذا ياسين بالذات ولم يصح في ياسين حديث واحد؟ لم يصح في فضل ياسين حديث واحد ولا أثر. ليس معنى ذلك أن ياسين ليس لها فضل، كلام الله تبارك وتعالى كله له فضل وبركة ورحمة، ولكن تخصيص كلامه أو تخصيص بعض كلامه دون البعض الآخر لمزيد فضل يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى دليل، ولا دليل، ولا دليل على تفضيل سورة ياسين على غيرها. والأدلة التي وردت في حقها أي في حق سورة ياسين كلها لا تثبت، كلها لا تثبت، كما في قوله الذي ورد إن لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين عند الاحتضار، وغيرها من الأحاديث لم يثبت منها شيء قط في فضل هذه الصورة. والقرآن من أفضل قراءة القرآن، من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى مولاه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير مال العبد من كسب يده، أو قال إن أفضل مال العبد من كسب يده وولده من كسبه، وولده من كسبه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فأنت من كسب أبيك وكل أعمالك الصالحة تذهب أوتوماتيك للوالدين، فلما تحرم نفسك أنت؟ أنت إذا قرأت القرآن ووهبت ثوابه للوالدين ذهب الثواب كله للوالدين، وبقيت أنت بلا شيء، بلا شيء. ولكنك لو قرأت القرآن أو أي عمل من الأعمال الصالحة وقع أجره لك ولوالديك، وإن لم تنوي وإن لم تقصد أنت، فأيهما أولى؟ الصورة الأولى ولا الصورة الثانية؟ الثانية، الثانية. فيكون لك من عملك الصالح أجر، ولوالديك كذلك وإن لم تقصد وإن لم تنوي. لماذا؟ لأنك من أثرهم، وأنك ثمرة وجودهم، وعملك هذا امتداد لعملهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلو أن والدك علمك القرآن فقمت به أناء الليل وأطراف النهار، فلا شك أنك في كل قراءتك للقرآن بعد وفاة والديك أو قبل وفاتيهما فإن ذلك في صحيفتهما. فلما تهب الثواب كله للوالدين وتبقى أنت بلا ثواب؟ هذا لا يفعله إلا إنسان مهزك يعني، صحيح؟ وهو يوم القيامة يقول يا ريتني مدت لهم، يحقد عليهم يوم القيامة في المحشر والموقف، يرجع تاني يحقد عليهم ويندم على هذا الخير الذي قدمه. هل يجوز لي أن أتزوج شخص لا ينجب وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أباهي بكم الأمم؟ هو من حيث الجواز يجوز، ومن ذا الذي يقول حرام؟ واحد عنده مثلا زوجة عنده منها ضربة أولاد، 10 أولاد 9 أولاد 8 أولاد، يدخل البيت الخلفية نار نار، حتى لو برفع السماعة من الزيطة والضرب والكسر ومعرفش ما تسمعه، محتاج يريح جنبه شوية. عايز يتزوج واحدة لا تنجب، بحيث يعني يطلع من الوش بتاع الأولاد، يعني يعيش في هذا الجحيم يوم ويروق دماغه في اليوم الثاني، فما في مانع أن يكون، لكن بلا شك الأولى أن يتزوج امرأة ودود ولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود، فإني مكاثر، وفي رواية فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. ومن أغراض الزواج الشرعية أنك تبتغي تكثير نسل المسلمين وإثبات المباهاة للنبي عليه السلام، لأنه قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم وقرة عين. قال والذي نفس محمد بيده إنكم أكثر من ذلك. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم وقرة عين. قال والذي نفس بيده إنكم لأكثر من ذلك. أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا نعم وقرة عين. قال والذي نفس بيده إنكم لأكثر من ذلك، إن أهل الجنة 120 صفا أنتم منهم ثمانون، يعني ثلثين الجنة. ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه النفر، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. والنبي عليه السلام هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين، وهو أكثرهم أتباعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن المرأة لو ابتغى في زواجه الولد، خلي بالك أنه ما ينفعش كده من أول زواج، ها؟ أنك تروح تتخير واحدة ما بتخلفش، تبقى عامل متعمد، إزاي ده؟ أبدا، أنت شوقك إلى الولد سيفسد الود بينك وبينها. لكن في المقابل هنقول ان زواج هذه المرأة جائز، بل يؤجر فيه المرء. اما لما انا وانت وغيرنا بلاش انا عشان مرات لو سمعت الشريط ده ما تعاتبنيش، اما لو انت ولا هو خدت بالك، امتنع عن الزواج من تلك المرأة، لا شك ان هذا سبيل لتعرضها للفتن، صحيح ولا لا؟ ها؟ فلا بأس أن يتزوج الرجل هذه المرأة بنية إعفافها وإحصانها وعدم تعرضها للفتنة. بس الكلام ده بقى تفعله أنت يا ناصر. نعم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، والأسئلة الباقية في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام. ازيك يا ناصر؟ الشرع في إصرار الإمام في القنوت في صلاة الفجر، وهل يتابع المأموم الإمام؟ أرجو الإجابة والتوضيح. والحقيقة كثرة الأسئلة لا تسمح بالتوضيح، ولكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال بالقنوت أو بتخصيص الفجر بالقنوت، بتخصيص الفجر بالقنوت، استند في ذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى قبض، حتى قبض. اعتمد عليه الإمام الشافعي، ولو صح هذا الحديث لكان ليس هناك إشكال قط، ولكن هذا الحديث منكر، هذا الحديث حديث منكر، والذي عليه جمهور أهل العلم بخلاف الشافعية أن الإمام يقنط في النوازل وفي الصلوات الخمس لا في صلاة دون غيرها لعموم الأدلة في القنوط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيفية القنوط وكلمات القنوط، وقنت في الصلوات الخمس في النوازل، فكان يدعو على قوم وكان يدعو لقوم حتى نهي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على أقوام بأعيانهم. ولكن البحث الآن، لو أن واحدا دخل المسجد فوجد الإمام يقنط في الصلاة، يقنط في الصلاة، والبحث في صلاة الفجر، فهل يستجيب معه بمعنى أنه يؤمن على هذا الدعاء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يؤمن عليه من باب الاقتداء والائتمام ورفع الفتنة، من باب الاقتداء والائتمام به ورفع الفتنة، فإن شاء بعد ذلك صلى خلفه، وإن شاء صلى في مسجد آخر. والله تعالى أعلم. الأخ بيسأل يعني عن كيفية مذاكرة صحيح الإمام البخاري، فهل نحفظ أسماء الرواة أم نكتفي بحفظ الحديث مع حفظ فقه الحديث؟ وفي الحقيقة يعني فيه إخوة جزاهم الله خير ملازمين منذ 6 سنوات أو أكثر في شرح صحيح مسلم في الهرم، وهم يهتمون بحفظ الحديث مع الراوي الذي روى هذا الحديث من الصحابة، يعني مثلا أبو هريرة، أنس بن مالك، عبادة بن الصامت، عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، يحفظون الحديث باسم الصحابي الذي رواه، ثم يطلعون في كتب الشراح، أي شراح هذا الحديث، ويجمعون الفوائد والنكت والأحكام ويسطرونها تسطيرا حتى اجتمعت عندهم أوراق كثيرة جدا. فلو أنك تبعت من الآن هذا المنهج لكان خيرا، مع إرعائك وانتباهك لذكر تراجم الرواة في أثناء المحاضرة. ولا شك أن الأمر وإن كان يبدو في أوله صعبا، إلا أنه إن شاء الله مع المستقبل ستكون أنت إمام، كذلك كما كان شعبة بن الحجاج إمام في البصرة. هل كنت إمام في مصر وهو إمام فين؟ في البصرة. يعني الأمر هيسهل عليك إن شاء الله مع إيه؟ مع المتابعة. نرجو تكلفنا بعمل واجب آخر، لا سيما وأن كثير من الإخوة لم تفتح الصحيح وتقرأ فيه وكثير الكتب المكتبة إلا بعد إعطائنا الأسئلة، وجزاكم الله خير على هذه المتابعة. على أن يصل البقاء دائما في مصر حتى نستفيد. طيب، جزاك الله خير. طيب، بس نخلص من البحث الأولاني ونكلم ببحث آخر إن شاء الله. أنا عايز بقى كل واحد يجي حافظ من أول كتاب الإيمان، يعني من أول كتاب الإيمان يجي حافظ الأحاديث التي ذكرناها وتناولناها بالشرح مع ذكر مين؟ مع ذكر الصحابة. وإحنا إن شاء الله في المستقبل هنجعل برنامج لحفظ الأحاديث، هنجعل برنامج لحفظ الأحاديث. تتعرفوا أنا مش عايز أعمل برنامج ده عشان ما حرجكوش أنتم، وعشان يعني الواحد يفضل يتملى في هذه الوجوه الطيبة، لأن العداوة بتبدأ مع التكليف، خلي بالك، يعني العداوة بتبدأ مع التكليف. والنساء جزاهن الله خيرا يعني ما بيرعوش مسألة العداوة، ليه؟ لأنهم مسطورين، ما حدش عارف من اللي حاضر واللي مش حاضر. وإذا كنا عملنا زمان مشروع حفظ 1000 حديث من اللؤلؤ والمرجان، حفظ 1000 حديث من اللؤلؤ والمرجان، كنا بناخد كل يوم حديث واحد ونشرحه. ففي الحقيقة النساء كانوا أكثر حفظا، ففي نساء حفظوا 500 حديث و600 حديث، في الوقت اللي الإخوة كانوا بيحتضروا وأمثلهم كان يحفظ 20 أو 30 حديث، 20 أو 30 حديث، وحجته طبعا في كده أن النساء قاعدين في البيت والنساء فاضيين. ها فاضيين إيه بس؟ ده أنا ربنا رزقني بولد في رمضان الماضي الحمد لله يقوم الليل كله ولا ينام، يعني طلع عبد من أولها، فالنساء مش فاضيين ولا حاجة. هو واحد بيسأل سؤال الحقيقة في العقيدة أخشى أن يكون من ورائه طائل أو يريد أن يوظف الإجابة. يقول: ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ وما هو تعريف الحديث الحسن؟ وما هو تعريف الحديث المرسل؟ والله يا أخي جزاك الله خير. على أي حال إن شاء الله سنشرح هذه الأسئلة أو هذه الموضوعات اللي أنت تكلمت عنها الصحيح والحسن بس في سنة أولى في المعهد هنا عند ابتدائي بإذن الله تعالى. يعني اتفقت مع الشيخ فتح عثمان أن أنا هشرح المصطلح والحديث وهو جامع العلوم والحكم أو أبواب من رياض الصالحين في معهد إعداد الدعاء هنا، لأن شيخنا وأستاذنا الشيخ عادل العزازي اعتذر عن تدريس الحديث هذا العام، فإن شاء الله هنشرح الكلام هذا هنا. أما يبدأ المعهد بقى ده مش شغلي، ده شغل الشيخ فتحي. وصلوه؟ التغني بالقرآن، هو الأخ بيسأل بيقول يعني التغني بالقرآن اختلف فيه أهل العلم. طيب ما دام خلافهم سائغ ومقبول فيا مرحبا بهذا الخلاف. فالتغني بالقرآن يعني الاستغناء به عن غيره، الاستغناء بالقرآن. فالتغني بمعنى ايه؟ الاستغناء، طلب الغنى به عن غيره، طلب الغنى به عن غيره. وقيل التغني هو تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن. وهذا الذي يترجح لدي أن التغني بالقرآن هو تحسين الصوت وأداؤه على النحو المشروع الذي كلفنا به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأخ بيسأل عن حديث إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، وأسأل عن حديث قبل هذا سأراجعه إن شاء الله. لكن هذا الحديث الثاني الذي يسأله عنه السائل أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين أبي؟ قال: في النار. قال: في النار. ثم ولى الرجل مذعورا فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وانت بعد كده كلك نظر، يعني الحديث في صحيح مين؟ في صحيح مسلم، وانت كلك نظر بعد كده تقبله أو ترده. لكن إن قبلته فلك الغنم، وإن رددته فعليك الغرم. نعم. لكن هي القضية الآن، القضية الآن، هل دخول والد النبي عليه الصلاة والسلام النار هذا أمر يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر يؤثر على الرسالة؟ هذا أمر يطعن في النبوة؟ مش كده برضه؟ ما فيش علاقة أبدا، ما فيش علاقة أبدا. وإلا لو كان هذا يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أننا لابد أن نطعن في نبوة ورسالة نوح وكذلك لوط وغيرهم من الأنبياء، وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، صح ولا لا؟ فالفصل ثابت بين هذا وذاك. فمن الأنبياء من كان ولده كافرا وهو نبي، ومن كانت زوجته كافرة وهو نبي، ومن كان أبوه كافرا وهو نبي، فهذا أمر لا علاقة له أبدا بالرسالة. ولكن الأمور يعني أخذت بعاطفة أكثر منها علم، بل الأمر ما فيش فيه علم مطلقا، والعلم يقول إن الكفار جميعا في النار. إنما الأحاديث، يرحم الله الإمام السيوطي الذي أخرج أو صنف كتابا يثبت فيه أن الله عز وجل أحيا أبوي الرسول حتى آمن به فمات مرة ثانية، هذا كلام وأحاديث موضوعة لم يسمع بها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذن الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزور أمه لا يدل على إيمانها، لا يدل على إيمانها، وهذا بر يثبت للكافر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعني هذا أن أمه ماتت مؤمنة أو أن أباه مات مؤمنا، بل الجميع مات على غير ملة الإسلام، وجزاؤهم ما سمعتم مما رواه الإمام مسلم. الله تعالى أعلم. إذا روى مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا روى مالك عن نافع عن ابن عمر أو الزهري عن سالم عن أبيه، هل يجزم لهذا الحديث بالصحة؟ لا شك أن مالك عن نافع عن ابن عمر دي سلسلة الذهب، لكن ممكن يكون الراوي عن مالك ضعيف، ممكن يكون الذي روى هذا الحديث عن مالك ضعيف، فلا يثبت الحديث، لا يكون صحيحا. ليس لأجل علة في مالك أو نافع أو ابن عمر، وإنما العلة في من أسند هذا الحديث إلى مالك. هذا شيء. ممكن يكون الإسناد كله صحيح لكن المتن فيه شذوذ، فيه مخالفة لنص، نص آية أو حديث أقوى منه، أو هناك علة خفية دخلت على المتن أو على الإسناد. فليس بلازم إذا صح السند، إذا صح السند يصح المتن أو يصح الحديث، ليس بلازم، وإن كان هذا هو الأصل. إذا صح السند صح الحديث برمته، لكنه ليس قاعدة مضطردة، ليس قاعدة مضطردة. ولذلك روي عن ابن عباس حديث بسند أنظف من الذهب، يقول فيه إن الله تعالى خلق 7 سماوات و7 أراضين، فجعل في كل أرض، وفي رواية في كل سماء، محمد كمحمدكم، وعيسى كعيساكم، وموسى كموساكم، وآدم كآدمكم. الإمام ابن كثير في مقدمة أو في بداية كتاب البداية والنهاية، وكذلك الحافظ البيهقي في كتاب السنن، يقول وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحا ورجاله ثقات، إلا أنه في غاية الشذوذ والنكارة، في غاية الشذوذ مين والنكارة. فليس بلازم، أنا عايز أقول إيه، ليس بلازم إذا صح الإسناد أن يصح مين، أن يصح الحديث، ولكن الأصل إذا صح الإسناد صح مين، صح الحديث، إلا أن تكون هناك علة، والعلل أنواعها كثيرة، وسنأخذها إن شاء الله في باب المصطلح أو في باب تناولنا لعلم المصطلح. يقول أهل العلم يضعفون الحديث المرسل، فهل إذا كان التابعي رفع الحديث مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا التابعي ثقة، فلماذا يضعف الحديث إذن وقد أمنت عليه، وقد أمنت علة الضعف؟ لا، وفي الحقيقة إذا كان التابعي ثقة فليس بلازم أن يروي عن ثقة، ليس بلازم أن يروي عن ثقة، كما أنه ليس بلازم أن يروي التابعي عن صحابي، فربما يروي التابعي عن تابعيه، عن تابعي آخر، والتابعي عن تابعي ثالث ورابع وخامس وسادس. وأعظم صورة وصلت أو جاءت في السنة أن 6 من التابعين روى بعضهم عن إيه، روى بعضهم عن بعض، فلا يلزم أن يكون التابعي يروي عن مين، عن الصحابي، وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال. ثم إذا كان التابعي يحتمل أن يروي عن التابعي أو عن تابعي مثله، فهذا التابعي لما غاب عنا عينه غاب بالتالي حاله، فيمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون ضعيف، يعني يحتمل ويحتمل. ودين الله تبارك وتعالى لا يؤخذ بالاحتمال، وإنما يؤخذ باليقين. نعم. تقول أختي تقدم للزواج بها رجل مسلم، ولكن أم هذا الرجل نصرانية ويريد أن يسكن في شقة أمه بعد الزواج منها، فهل يجوز لهذه الأخت أن تتزوج هذا الرجل وتسكن مع أمه علما بأنها الوحيدة في عائلة هذا الرجل نصرانية؟ وإن كان يجوز ذلك فما هي الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تتحلى بها هذه الأخت تجاه هذه المرأة؟ على أي حال من حيث الجواز يجوز، يجوز بلا خلاف، ولكن ينبغي على هذه المرأة أن تكون صحيحة الاعتقاد، يجب عليها أن تكون صحيحة الاعتقاد، يعني مسائل الولاء والبراء ثابتة لديها ثبوت الجبال الرواسي، لأن المرأة النصرانية ربما تجتهد عليها في انحرافها عن طريق الإسلام، فيجب على هذه المرأة أن تبذل هي من جهتها جهدها في دعوة هذه المرأة النصرانية. هذا إذا كانت المرأة أي التي يريد هذا الأخ أن يتزوج بها امرأة من أهل العلم وهي لا يخشى عليها في الغالب، أما إذا كانت المرأة تخشى على نفسها الفتنة فلا تتزوج هذا الرجل، وإن شئت فقول أن تتزوجه في غير بيت أمه. والله تعالى أعلم. تقول هل يمكن كشف الوجه أمام النصرانية، وما هي التحية التي يمكن أن أقولها إذا رأيت النصرانية؟ هل ممكن أن أقول صباح الخير مثلا، وهل ممكن أن أقول رجل السلام عليكم إذا دخلت محل أو مكتبة، لأن البعض يقول السلام لله؟ أما عن كشف الوجه فأنتم تعلمون الخلاف بين أهل العلم في جواز الكشف من عدمه، في جواز الكشف من عدمه، وأما كشفه أمام النصرانية لحاجة فهو مباح. كشفه عند من يعتقد وجوب ستره أمام النصرانية لحاجة فهو مباح، وإلا فلا، وإلا فلا. أما عن التحية التي يمكن أن تقولها المرأة أو الرجل للنصراني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. واختلف أهل العلم في لفظ السلام، لأنهم يقولون السام، والسام الموت، والسام الموت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالوا أو فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنهم يقولون السام ولا يقولون السلام. شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله يقول إذا قال الكتابي السلام عليكم أي بلفظ واضح وسمعتها السلام فلا بأس أن تقول له عليك السلام، أي وعليك مني السلام، فأنا لا أحاربك، فأنا لا أحاربك. ثم ينقل خلاف أهل العلم في محل النهي، هل هو لفظ السلام المنهى عنه فقط أم مطلق التحية، أم مطلق التحية؟ وإذا اضطر المرء لإلقاء السلام فيأخذ بالرأي الثاني وهو مطلق مين، وهو لفظ السلام، يعني لا تقل له السلام عليكم، لأنه في الحقيقة لا سلام عليه ولا رحمة ولا بركة ولا غير ذلك من الله تعالى، وإنما له منك السلام، يعني أن تسالمه ما دام مسالما، ما دام مسالما، وبالأحرى فلا تقل له السلام عليكم قط، وإنما حييه بأي تحية أخرى، صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، أخبارك، إيه مش عايز تسلم كده يعني، ها أما أنا لك أن تخرج من كفرك. نعم. أما دخول المرأة على الرجال، يعني هذا إذا اضطرت المرأة لأن تدخل على الرجال، فإن وجدت ضرورة للسلام فيكون بصوت لا خضوع فيه ولا خنوع ولا فتنة فيه، هذا إذا يعني استحكم الأمر وكان لابد من إلقاء السلام، وإلا فالأصل أن السلام باب عظيم من أبواب الفتنة بين الرجال والنساء، يعني إلقاء السلام هذا فضل عن المصافحة المحرمة قولا واحدا بين الرجال والنساء. أعلم جيدا أن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لترتيب الصحابة، ترتيب الصحابة حبا وأقربهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حبا هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأنا أقر بذلك ولله الحمد، ولكنني أحب بعد أن قرأت مناقب علي بن أبي طالب الصحيحة كثيرا، وأحب سماع سيرتي أكثر من أي صحابي آخر، فهذا يعد نوع من أنواع التشيع البسيط الذي لا يضر. على أي حال، أنت لو قرأت ترجمة أبو بكر الصديق تحبي أكثر من علي، ولو قرأت ترجمة عمر لوجدت أن عمر جبل من جبال العدل والقوة والشهامة. يعني ده في ناس مفتونين بترجمة عمر، يعني أقول فتنة ربما تضر بالواحد، يعني ربما تضع عمر في غير مرتبة، في غير ربما ترى عمر في غير مرتبته يعني من المخلوقين. والله حدثتني امرأة أنها تضع عمر في مرتبة ألوهية، عمر بن الخطاب، لأنها مفتونة بكل كلمة كتبت في ترجمة عمر بن الخطاب، وربما لا تقرأ إلا عن عمر، وتسأل عن سيرة عمر في كل مكان، وفي كل مكتبة تدخل تسأل عن سيرة عمر بن الخطاب. هذا غلو، هذا غلو، قد نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا شك أن الإفراط والتفريط درجتان مذمومتان، والاعتدال والوسط هي خيرية هذه الأمة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بلا شك، بلا شك هو أعظم هذه الأمة، بل أعظم الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أولى الصحابة بالخلافة، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عمر، ومن قدم عليهما أحد فهو مبتدع. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من أتاني وقد فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري. إذا كان هذا كلام علي بن أبي طالب نفسه، فما بالك بمن يكفر أبا بكر وعمر. هل الخضاب اللي هو الحنة بالنسبة للرجال تكون للشعر واللحية، وهل هي لكبار السن فقط أو لمن كان يوجد بشعره شيب، أم هي عامة لكل الرجال؟ على أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام إنما سن الخضاب كما في حديث أبي قحافة رضي الله عنه قال غيروا هذا الشيب، قال غيروا هذا الشيب. والشيب هو الشعر الأبيض، لأنه شيب هو الشعر الأبيض، فغيروه بالحناء، بالكتم، بغيره من أنواع النباتات التي لها لون يخالف اللون الأسود، يخالف اللون. ولذلك قال وغيروه، أو قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، يعني لا تخضبوه باللون الأسود. ما خلاص بتحن جاهز كده. هو على أي حال لو خضب على هذا النحو كان مأجورا، كان مأجورا باتباع السنة بلا شك، لكن على أي حال هذا لا يظهر عليه. نعم، والتغيير يعطي وقارا لصاحبه. والنبي عليه السلام نهى الشباب، نهى الشباب أن يخضبوا بالبياض، أن يخضبوا بالبياض، ونهى الشيوخ الكبار أن يخضبوا بالسواد، لأن الشيخ الكبير الذي تغير شعر وجهه إلى لون الأبيض يريد أن يثبت شبابا وقوة وفتوة، ويظن أن ذلك لا يكون إلا بالشعر الإيه؟ إلا بالشعر الأسود، إلا بالشعر الأسود، فيخضب بالسواد. والشاب ربما استهواه وقار الشيوخ فتمثل وقارهم، فغير شيبه، فغير شعره الأسود بلون أبيض حتى يظهر إليه السمت الحسن والوقار ويستجلب احترام الناس له. فهذا مذموم وذاك أي مذموم، والله تعالى أعلم. إذا كان للزوج فقط فهو جائز، أما اللي احنا شايفينه في الشوارع ده طبعا ده إجرام. يعني نرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث حسن، الحديث حسن، وقراءة وصلاة التسبيح الحديث كذلك حسن مع خلاف فيه. هل سترة المصلي سنة أم واجبة؟ وإذا كان وضع أمام مسجد، وإذا كان وضع أمام مسجد سترة أمامه يثير فتنة في المسجد لأنه يبعد عن الحائط الذي أمامه، فهل يتركها؟ على أي حال، سترة المصلي معظم الأحاديث التي وردت فيها إنما تفيد الوجوب، ولكن هناك حديث صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك مذهب جمهور أهل العلم أن سترة الإمام سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولم يذهب إلى وجوبها إلا الإمام الشوكاني ومن بعده الشيخ الألباني. نعم. يعني يقول: ما مدى صحة كلام الشيخ مقبل على الإمام أبي حنيفة؟ وقد قال عنه أبو حنيفة: الراجح ضعفه في الحديث وفي الفقه لا يعتمد عليه. ثم أخذ يسوق كلاما يحط من قدر الإمام أبو حنيفة، وذلك في كتاب الشيخ قمع المعاند. هو الحقيقة الناس اختلفوا في شأن أبي حنيفة من جهة الحديث، وكنت أولا أذهب إلى ضعف أبي حنيفة في الحديث مطلقا، إلى ضعف أبي حنيفة في الحديث مطلقا، وترجح لدي أخيرا وبعد بحث مع الشيخ محمد، مع شيخي وأستاذي الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، أن أبا حنيفة حسن الحديث، أن أبا حنيفة حسن الحديث. أما في الفقه فلا يطرح أبدا، وإنما يطرح إذا خالف الدليل، وإنما يطرح إذا خالف الدليل. ولذلك أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله صنف في كتابه المصنف كتابا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، كتاب الرد على أبي حنيفة، هو آخر كتاب في المصنف، آخر كتاب في المصنف المطبوع لابن أبي شيبة بعنوان الرد على أبي حنيفة. يقول: قال أبو حنيفة كذا والدليل كذا، قال أبو حنيفة كذا، يعني يخالف الدليل الفلاني، أو يقول في المسألة الفلانية قال رسول الله كذا وقال أبو حنيفة كذا، يعني يثبت مخالفة أبي حنيفة للنص. وقد يعني تكلمنا عن أعذار أهل العلم في التخلف عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام طويل جدا في مسجد الرحمة، فلا داعي لإعادته الآن. هل حدد الإسلام الربح في التجارة بمقدار معين مثل 15% مثلا من ثمن السلعة أو غيره؟ وهل ورد حديث في ذلك؟ الجواب لا، وإنما مسألة البيع والشراء مسألة عرض وطلب، مسألة عرض وطلب، شريطة ألا يكون هناك استغلال، شريطة ألا يكون هناك استغلال. هل يجوز قول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام على نبي من الأنبياء غير سيدنا محمد؟ نعم يجوز، نعم يجوز، فهم جميعا عليهم من الله الصلاة والسلام. رجل له ولد يريد الزواج ليعف نفسه، حيث أنه يتعرض لفتنة كثيرة، وأبوه معه مبلغ من المال ويريد أن يحج به، فيهما أولى حج الأب أم تزويج الابن؟ على أي حال، تزويج الابن ليس واجبا على الأب، تزويج الابن ليس واجبا على الأب، وأما الحج على هذا النحو فهو واجب، فحج الأب مقدم على زواج الابن، على زواج الابن، وإن كان عمل الناس على خلاف ذلك. وهل يختلف الأمر إذا كان الذي يريد الزواج هي ابنته، وهذا المال يعجل بزواجها حيث سيشتري به الأب أساس لمنزل ابنته حتى يعجل بزواجها؟ طبعا يختلف، لأن زواج البنت واجب على مين؟ على الأب، أما الولد لا. لما ورد تصريح شعبة بالسماع من قتادة عن أنس في غير صحيح البخاري؟ لما ورد، فبالتالي لم يثبت إلى درجة الصحة عند البخاري سماع قتادة من أنس، وإلا لأورد البخاري هذا الإسناد في صحيحه. هذا ما فهمته والمرجو التوضيح. لا يا حبيب، توا القضية أن الإمام البخاري ينظر، لأنه له شرط في الصحيح، فهو ينظر إلى الإسناد برمته، إلى الإسناد كله، إذا توفر في الإسناد كله شرطه رواه وأسنده في صحيحه. إنما الحديث الذي أورده الإمام أحمد والنسائي في مسنده وفي سننه الذي صرح فيه قتادة بالتحديث وهو من طريق شعبة الذي بعد شعبة ليس على شرط مين؟ ليس على شرط البخاري، ولذلك لم يريده، واكتفى البخاري بأن قتادة صرح في رواية هذا الحديث وإن كان في غير الصحيح بالسماع. كم ده ما قلته؟ لا، ما هو يعكر عليه تفننه في التدليس، يعكر عليه ذلك. أطلب من إذا قدر الله أن أكون أحد الفائزين في البحث المقدم أن تكون المكافأة التي أعلنتم عنها أن أتزوج إحدى الأخوات التي قامت بتقديم بحث حاز إعجابكم، حيث أني غير متزوج وأبحث عن زوجة لأعف نفسي. جزاكم الله خير وأعانكم على فعل الخير. طب وإحنا كيف هنكافئك بهذا يا شيخ؟ طب ممكن أن أنت تبقى طالب ذكي وشاطر، وواضح أنك ما أنت شاطر ولا حاجة يعني، لأن أنت عندك أخطاء لغوية كثير وخطك مش حلو. لكن أنت ممكن تكون طالب شاطر بس ما عندك يعني أخلاق، صح؟ والمسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وإيه وخلقه. طب أنت ممكن يكون عندك علم لكن ما عندك أخلاق، ما عندك طبعا أنا ما بتكلم عن الأخ ده عشان ما زعلش، أنا ما بتكلم عنه بنفسه يعني، لكن المعيار في الزواج ما هو بتقديم بحث. وبالتالي ممكن برضو نقول لك الأخت اللي هي طالعة الأولى عندها علم فقط، لكن في الأخلاق مش هتقعد معها أسبوع، نعمل لك إحنا أيوة. فأنت بقى تلجأ للأصل وهو الدين والخلق. هل الإمام السيوطي خاتمة الحفاظ؟ هو بلا شك من الحفاظ، من الحفاظ، ولكن يعكر عليه أنه كان كما يقول أهل العلم حاطب ليل، كان يجمع بين إيه؟ بين الصحيح والضعيف. ويقول السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر عن جلال الدين المحلي أنه خاتمة المحققين، فهل هذا كلام على أي حال يعني كلام الثناء والمدح بين أهل العلم يعني في الغالب أنه لا ضابط له. هو إيه الأخ مستلمني ليه؟ ده الأخ شوف بعت كم سؤال، الورق واحد والقلم واحد والخط واحد، وعشان كده برضو الإجابة عن سؤال واحد. طب خليك حصيف، قدم واحدة بعد شوية واحدة في الآخر. يوجد جار لنا قد شنق نفسه، فهل يجوز الصلاة عليه أو المشي في جنازته؟ وأريد أن أعرف جميع الآراء في هذا الأمر. على أي حال هذا الرجل عقابه عند الله شديد، وأما من حيث الصلاة عليه فيتجوز إلا لرجل يشار إليه بالبنان، إلا لرجل يشار إليه بالبنان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوا على صاحبكم، هل عليه دين؟ نعم يا رسول الله. هل أخلف شيئا؟ قال صلوا على صاحبكم. طب لماذا لا تصلي عليه أنت؟ حتى لا يكون ذلك مدعاة لتساهل الناس في الاستدانة، في الاستدانة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة الغامدية وهي زانية، ولم يصلي على ماعز، وكان بإمكانه أن يصلي ولكن للزجر عن اقتراف هذه الكبائر. ولذلك أهل العلم يقولون، شيخ الإسلام ابن القيم يقول إلا لرجل يشار إليه بالبنان ويؤثر تمنعه في أهل الميت، يؤثر تمنعه في أهل الميت. يعني لما يكون مثلا أنت شيخ كده في مكان أو إمام مسجد والناس يحترموك ويبجلونك ويعظمونك، ويموت ميت في الشارع لا يصلي، أو كان يفجر أو فاسق أو يعني معروف بفساد خلقه، خدت بالك؟ فإذا دعوك لأن تصلي عليه اعتذر، اعتذر. هذا الاعتذار سيكون له رد فعل قوي جدا في نفوس كل الناس، كل الناس. لماذا؟ لأنهم يطلبون رضاك بأي شكل، بأي شكل وأنت لا تؤذي أحد، ولكن الذي فعلته أنك امتنعت، امتنعت فقط على أن تصلي عليه. أما الناس فيجب عليهم أن يصلوا عليه، كهذا الذي قدم هذا السؤال. والله لو قلت لرجل والله لابد أن تجلس تأكل معنا ثم لم يجلس فهل عليه كفارة يمين؟ إذا كان من باب هو أنت ليس عليك كفارة في كل الأحوال، في كل الأحوال ليس عليك كفارة، سواء كنت عزمت على ذلك أو قلتها كلمة، ولكن الذي يأثم بذلك هو من تأكد لديه أنك قد عزمت وعقدت هذا اليمين عقدا قاصدا له عالما بقيمته وليست كلمة دارجة ثم لم يلبي. هذا كذلك إذا لم يمنعه العذر، أما إذا منعه عذر فله ذلك، ولا يسمع على أحد ولا كفارة، ولا كفارة. وإذا كانت كلمة دارجة فلا شيء عليك ولا عليه، ولا يلزمه الطعام والشراب. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب الآن يا عمر؟ طيب على أي حال هذا سيأتي معنا في الدرس القادم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي معنا في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليه الصلاة والسلام.